بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أي من يبلغه العلم، أوعى ممن سمع العلم مبلغه. رب مبلغ أوعى له من سامع، فأنت سمعت العلم فينبغي أن تبلغ هذا العلم الذي سمعته، فرب مبلغ أي من بلغته أوعى له منك، أوعى له منك. وفيه الحث على الحفظ، وأن الإنسان لا يستهن بشأن الحفظ، فقد تحفظ الحديث وتحفظ العلم ثم تبلغه إلى من هو أفقه منك فيستفيد منه أعظم مما تستفيد منه أنت، وأنت تؤجر على البلاغ. وفي حديث هذا القدر قطعة من حديث أبي بكر في بعض طرق عند المصنف وغيره، وأيضا جاء بنحوه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، فأنت إذا حفظت الحديث تعمل به تبلغه، فرب من بلغته أفقه لهذا الحديث منك، أعطاه الله من سعة الاطلاع وحسن الاستنباط، ويستفيد من هذا الحديث الذي بلغته إياه أكثر مما تستفيد منه أنت، وأنت استفدت شيئا، أنت عندك فقه لكن تبلغه إلى من هو أفقه منك. قال: ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني غاية ما عنده الحفظ، يحفظ كما سمع ويضبط الحفظ ثم يبلغ، هو ليس بفقيه لكن يبلغه أناسا هم أفقه منه ويستفيدون من هذا الحديث الذي بلغه. فيه الحث على حفظ العلم، حفظ الحديث. وجاء بنحوي عن ابن مسعود: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى آخر الحديث. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على حفظ حديثه، فهذا من أسباب حفظ الدين، حفظ العلم ونقل العلم وتبليغ العلم، حفظ الحديث. الذي لا يحفظ لا يبلغ في الغالب، وإن بلغ فبالمعنى وليس أثره كمن حفظ الحديث بنصه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسربل أبو الحسن البصري. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج: ومسدد كاسمه. قال: حدثنا بشر وهو ابن المفضل، بصري أيضا. قال: حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه هو أبو بكر نفيع بن الحارث، صحابي جليل، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة لأنه تذل من حصن في الطائف على بكرة حين شرد من أولئك، فأتى النبي شرد من الكفار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فكناه بأبي بكرة رضي الله عنه. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، في بعض الروايات بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ورواه مسلم، وجاء بسياق أطول من هذا. فهذه الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في يوم النحر بين الجمرات، كما جاء مبينا في بعض طرق الحديث، في يوم النحر، في يوم العيد، في يوم الحج الأكبر في منى. وصعد على ناقته وأمر من يمسك بزمام الناقة وشطامها حتى تثبت، ثم جلس عليها فخطب الناس في ذلك الموطن وفي ذلك اليوم، واعتلى على ظهر الناقة ليبلغ الناس كلامه وليسمع الناس كلامه. فيها أن الخطيب وهكذا الذي يريد أن يسمع الناس يرتفع عن مكانهم فيتحدث معهم ويكون ذلك أبلغ لسمع كلامه. خطب خطبة ومنها هذا، قال أي يوم هذا؟ يعني يريد أن يبين عظم هذا اليوم وعظم حرمته عند الله، وعظم ذلك المكان وعظم حرمته عند الله، وعظم ذلك الشهر وعظم حرمته عند الله سبحانه وتعالى. فهو يوم حرام في بلد حرام في شهر حرام، أراد أن يبين لهم عظمة هذا اليوم، عظمة حرمة هذه الأمور الثلاثة. قال أي يوم هذا؟ هو يعلمهم يعلمون، لكن يريد أن يعظم لهم هذا اليوم وعظم حرمته. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه هو عندهم، لكن كيف يسأل هذا السؤال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام له مغزى في سؤاله، له مقصد في سؤاله، أن يعلم الناس عظمة حرمة هذا اليوم. ثم أجابه قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم سألهم عن الشهر، فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ في بعض أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال وفي بعضها قال أي بلد هذا؟ في بعض الروايات هذا الروايات في هذا الحديث أي بلد هذا؟ وجاء بنحوه عن ابن عمر وعن غيره، نقل هذه الخطبة غير واحد من الصحابة في ذلك المكان العظيم، وحضر ذلك الموطن عدد نحو 100,000. فلما سأل وأجاب ويقول بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا سبحان الله، يعني ذلك اليوم يوم حرام، وذلك الشهر كذلك شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة، وهكذا ذلك البلد بلد حرام، فدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بينهم حرام كحرمة ذلك اليوم كحرمة ذلك الشهر وذلك البلد. وابن عمر رضي الله عنهما نظر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولدم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. سبحان الله، هذا يدل يا أخواني على عظم حرمة دم المسلم، وأن سفك دم المسلم غير حق شيء عظيم، عظيمة من العظائم، موبقة من الموبقات، مهلكة من المهلكات. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وقتل النفس، وذكر بقية السبع. فكثير من الناس يستهين بشأن قتل النفس المحرمة، والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يجب على المسلم أن يعرف حرمة دم أخيه ومال أخيه وعرض أخيه، وأن هذه محرمات عظيمة الحرمة شديدة كحرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. فلا يجوز لأحد أن يبغي على أحد، لا يبغي على دمه ولا ماله ولا عرضه. ثم قال في نهاية الحديث في نهاية الخطبة ليبلغ الشاهد الغائب، أي ليبلغ الحاضر منكم الغائب، وهذا هو الشاهد من الحديث. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، فإن الشاهد أي الحاضر عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. أنت قد تستفيد من هذا الحديث ومن هذا الحكم بعض المسائل، إلا أن الله أكرمك بحفظ هذا الحديث أو بحفظ ما سمعت من مقالته صلى الله عليه وسلم أو من العلم فتبلغ، وتجد أناسا ممن تبلغهم يستفيد منه المسائل أكثر منك وفقها أكثر منك ولك الأجر. هذا من التعاون على البر والتقوى، من فضل تبليغ العلم. فبلغ العلم أيها العبد، بلغ العلم عن طريق الخطب، عن طريق المحاضرات، عن طريق الكتابات، عن طريق الدروس، هذا من تبليغ العلم. إذا تريد أن تصيبك تلك الدعوة، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظ حتى يبلغه غيره. هذا الحديث وما كان من باب من أدلة تبليغ العلم، ومن ذلك أيضا حديث سهل بن سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهكذا الله يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. وما كان من باب من هذا الباب فيه الحث على تبليغ العلم، وعلى أن الإنسان يحرص على أن يبلغ ما استطاع من العلم قبل أن يموت، عن طريق الخطابة، عن طريق الكتابة، عن طريق الدروس، عن طريق المحاضرات، عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من تبليغ العلم، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ببصيرة، هذا كله من تبليغ العلم. تدريس القرآن، تعليم القرآن، هذا من تبليغ العلم. فينبغي للإنسان أن يهتم بالتحصيل والاستفادة ثم الإفادة لغيره، لا سيما ونحن يا أخوان في زمن كثر فيه الباطل ودعاته. فما أكثر من يدعو إلى الشرك والكفر، وما أكثر من يدعو إلى النفاق، وما أكثر من يدعو إلى البدع، وما أكثر من يدعو إلى التحزبات والتفرقات، وما أكثر من يدعو إلى الفتن وإلى أفكار الكفار، ويزين الباطل ويحرص أن يلبسه بلباس الحق. كم من دعاة الباطل بالأقوال والأفعال، كم من دعاة يدعون إلى الشبهات والشهوات، كم. المجتمع يعج بهذا، فهذا الشر يحتاج إلى مقاومة، إلى مقاومة من أهل الحق بالدعوة إلى الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة، والدعوة على بصيرة، تدعو إلى الله لا إلى حزب ولا إلى مذهب ولا إلى شيخ ولا إلى فكرة من الأفكار، وإنما إلى الله، إلى سبيل الله، إلى دين الله، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك والتحذير من البدعة والدلالة على الخير والتحذير يعني من الشر، أيضا التحذير من أهله، من أهل الشر بحسب الاستطاعة. وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين، تنصح لنفسك وتنصح لإخوانك المسلمين بلزوم الخير وأهله والبعد عن الشر وأهله. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.